الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 93 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه أطول آية في القرآن، ونزلت في السلم، وصورته أن يسلم في شيء معلوم إلى وقت معلوم، ويشترط فيه أن يقدم المال وأن تكون السلعة معروفة بوصفها أو بكميتها أو بموديلها كما هو حال الآن، وهي من البيوع التي يكون المال فيها مقدما على البضاعة، لأن هنا أنواع: النوع الأول ما يتبايع عليه أكثر الناس، وهو أن يكون المال موجودا والبضاعة موجودة فيشتري هذا بهذا، وهذا لا إشكال فيه إذا كان في غير النقدين، فإن كان في النقدين فيشترط أن يكون مثل بمثل في المتماثلات يد بيد في كلها. الأمر الثاني أن تكون البضاعة حالة والثمن مؤجلا، وهذا كذلك لا محذور فيه، فما زال الناس يتبايعون به قديما وحديثا. الحالة الثالثة أن يكون المال مقدما والسلعة مؤخرة، وهذا هو السلم بشروطه. الحالة الرابعة أن يشتري بدين شيئا غير موجود، وهو بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ، وهذا هو المحرم. وهذه الآية كما قال ابن عباس أنها نزلت في السلف، وهو ما كان عليه الأنصار، كانوا يستلفون التمر، فأنزل الله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إلا أن كثيرا من أحكام هذه الآية يندرج تحت أحكام الدين بمجموعها: السلم وغير السلم. وربما قيل في السلم السلف. قوله: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين: إذا تداينتم بدين، سواء كان المدين عينا أو كان نقدا أو كان غير ذلك، إلى أجل مسمى. بهذه اللفظ استدل الجمهور على أن الدين لا بد أن يكون مقدرا بأجل معلوم. والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز السلف إلى ميسرة، كما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم خيلا من رجل من الأعراب إلى ميسرة، ولكن إذا قيد بأجل معلوم ووقت معلوم فهو أسلم من الخلاف والافتئات، إذ أنه قبل حلول الأجل لا يجوز لصاحبه أن يطالب به، وبعد حلول الأجل يتعين على المستدين أن يرد ما عليه من الدين إلا إذا كان معسرا، فقد قال الله عز وجل: فنظرة إلى ميسرة. وأما إذا تأخر مع قدرته على الوفاء فهو ظالم، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وأمر بالكتابة لأنها أوثق في حفظ المال من النسيان، وهكذا تكون كالبينة عند المحاققة عند القضاء وغيره. وإن كتب بخطه المعروف وأشهد على ذلك أجزى، وإن كتب بخطه المعروف ولم يشهد فإنها تجزئ أيضا، وإن كتب آخر فإنها مجزئة. والكتابة ليست على الوجوب وإنما هي على الاستحباب. قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إذ أن الناس لم يكونوا كلهم على حال سواء في الكتابة، فكثير من العرب كانوا لا يحسنونها ولا يجيدونها، ولا بد أن يكون الكاتب عادلا حتى لا يظلم المدين ولا المستدين. ولا يجوز له أن يزيد أو يكتب عقدا باطلا، كأن يقول: استلف فلان ابن فلان 100,000 ريال إلى بعد شهرين أو ثلاثة، فإذا لم يسدد على الأجل صارت 105,000 أو 110,000، فهذا عقد باطل لا يجوز أن يكتب ولا أن يتعاون مع أصحابه فيه، لأنه ربا. قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، لا يجوز للكاتب أن يقول: ما سأكتب بينكم، اذهبوا إلى غيري، فليكتب كما علمه الله عز وجل الكتابة وامتن عليه بها. وفي الحديث: إن الله خلق أقواما إن الله خلق أقواما وأعطاهم النعم ما بذلوها فإذا منعوها حولها إلى غيرهم. وفيه أن المعلم هو الله عز وجل، قال النبي: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وإلا فإن الإنسان يخرج من بطن أمه لا يحسن شيئا. قوله: فليكتب، أي الكاتب العدل بينهم، وليملل الذي عليه الحق، أي الذي سيدفع ماله، وهو المستدين أو هو المدين أو المستدين، كلاهما يملي عليه بما لا جور فيه ولا ظلم. وليتق الله ربه، أي الكاتب، ولا يبخس منه شيئا. وأيضا المستدين لا يجوز له أن يبخس مال المدين. ثم قال: فإن كان الذي عليه الحق، أي الذي استدان المال، سفيها لا يحسن التصرف، أو ضعيفا ربما لا يبين لسوء حال في كلامه أو في عقله أو غير ذلك، أو لا يستطيع أن يمل، لا يستطيع أن يملي على الكاتب، إما لجهله كما هو حال كثير من الناس، يقول لك: يا أخي ما أدري ما أكتب، أكتب أنت. فالكاتب مؤمن في هذا الحال، أو يكون له وكيل، فليملل وليه بالعدل، يقوم بالولاية عنه وكيله الذي يكون أحسن حالا منه من حيث العقل ومن حيث الفكر وغير ذلك. وليكن كذلك إملاؤه بالعدل، لا ظلم للمستدين ولا ظلم على المدين. ثم قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهذا هو الأصل، أن الشهادة في الرجال لا سيما في الحدود فلا مدخل لشهادة النساء فيها بحال، والنساء إنما تشهد في المال بشرط يأتي إن شاء الله من رجالكم، ويشترط في الرجال أن يكونوا عدولا، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فتقوم المرأة بمقام رجلين أو فتقوم المرأتان بمقام رجل، وهذا من المواطن التي تدل على أن الرجل أكمل من المرأة. ممن ترضون من الشهداء، فيه أن الشاهد على الدين وعلى غيره من المكاتبات لا بد أن يكون مرضيا، فإذا علم بسوء حال كالتزوير أو الكذب أو نحو ذلك فلا يجوز إدخاله في الشهادة، لأن ظلمه أكثر من نفعه. والسبب في أن المرأة تنصف على الرجل في الشهادة لضعف عقلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من إحداكن، ثم قال: نقصان دينها أنها تمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، ونقصان العقل أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين. أن تضل إحداهما، أي تنسى لكثرة مشاغلها بشؤون زوجها وشؤون أبنائها وشؤون بيتها، فتذكر إحداهما الأخرى، فيه جواز تذكير الشاهد للآخر إذا كان قد ضبط القصة ثم يشهد على ما تعين عندهما. ثم قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذا في حال المخاصمات، أما إذا لم يكن بينهم دعاوى ولا مخاصمات فلا يحتاج إلى الشهداء. ما يأتي أحدهم ويقول: أيها الشاهد هيا معي من أجل أن أخذ مالي من فلان. لا يحتاج إلى الشهداء إلا إذا أنكر أحدهما أو وقع بينهما خلاف، فعند ذلك يؤتى إلى الشهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الزمان قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي الذين يشهدون قبل أن تطلب منهم الشهادة، فإذا طلبت منهم الشهادة تعين الإتيان بها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كما سيأتي. إذا ما دعوا، أي حين المخاصمات بين الدائن والمستدين، ولا تسأموا أن تكتبوه، يعني لا تأتيكم السآمة وتقول: هذا الدين قليل لا يحتاج إلى كتابة، وهذا كثير يحتاج إلى كتابة. إن استطاع الإنسان أن يكتب كل ما له وعليه فهذا أولى وأحوط. أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلى أجله المحدد فيما بينكم وقد اتفقوا عليه، وكان اتفاقهم على الأهلة. أما الآن كثير من الناس ربما يربطون الاتفاقات بالأشهر الميلادية ونحو ذلك، أما في ذلك الوقت كان اتفاقهم على الأهلة، لأن التاريخ المعمول به كان الهلال، وهو تاريخ المسلمين، وإنما قلد المسلمون النصارى في التاريخ الميلادي. ثم وفيه عظم شأن الأموال، إذ أن الله عز وجل أمر بكتابة الصغير والكبير منه حتى لا تضيع الحقوق. ذلكم أقسط عند الله، ذلكم أعدل وأفضل وأكمل عند الله عز وجل، وأقوم للشهادة، تكون الشهادة على أكمل حال لا يقع فيها إجحاف لا على الدائن ولا على المستدين، وأدنى أن لا ترتابوا، أحسن من أن يقع لكم الشك، فإن الشكوك قد تدخل عند الناس: أنا أعطيتك كذا، قال: لا أنت كذبت، إنما أعطيتني كذا، فيدخل بينهم الشيطان. إلا هنا استثناء، أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم كحال الناس الآن، كل يوم تسحب من الدكان، مثل هذا يقع فيه مشقة، أنك إذا اشتريت واحد زبادي تكتب له سندا، وإذا اشتريت علبة صلصة تكتب له سندا، هذا يلحق فيه المشقة. فالتجارة الحاضرة التي تدار في كل يوم وفي كل شهر مثل هذه لا يحتاج فيها إلى كتابة، وصاحب الدكان مؤتمن، صاحب الدكان مؤتمن على كتابته إلا إذا تخوف المستدين منه، فله أن يأخذ دفترا لنفسه ثم يكتب ما عليه من الدين أو يوقع أمامه، أو يأخذ ورقة معه وورقة مع صاحب الدكان حتى لا يقع بينهم الخلاف. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لأن كتابتها يؤدي إلى المشقة. وأشهدوا إذا تبايعتم، أي في جميع أنواع البيع والشراء أدخلوا الشهادة، ليس فقط في باب الدين، فإن الناس تدخلهم الخصومات والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن لم يكن ماذا بينة مكتملة مع المدعي فاليمين مع الشاهد، فإن لم يكن فاليمين على من أنكر. ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يجوز أن يضار أحدهم بأحد، لا الشاهد يضر ولا الكاتب يضر ما يقع بين المتبايعين في هذا الأمر، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. من يفعل هذا الأمر المضارة الكاتب والشاهد، أنا ما سأعطيك هذه الورقة حتى تعطي كذا، وأنا ما سأشهد لك حتى تعطي كذا، هذا من الفسق، هذا من أخلاق من لا يعقل ويتبع الكتاب والسنة. أما المسلم فينبغي أن يؤدي الشهادة طيب بها نفسه حتى يؤجر عند الله عز وجل، وحتى لا تضيع الحقوق. واتقوا الله، أي في كل ما تتعاملون به في بيعكم وشرائكم واستدانتكم وكتابتكم وأداء شهاداتكم، فهذا لفظ عام ويعلمكم الله. قيل بأن تقوى الله من أعظم أسباب نيل العلم، لكن مع ذلك لابد من السبب الشرعي، وهو الرحلة والجلوس بين يدي العلماء، ليس كما يذهب إليها جماعة التبليغ ومن إليهم أن مجرد التقوى ينال بها الإنسان العلم، هذا ليس من التقوى. فالتقوى أن يطلب الإنسان العلم ويرجو من الله الفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي، والله بكل شيء عليم. يعني هذا كالتهديد والوعيد بعد هذه الآية، إذ يقول الله عز وجل: ما كتبتموه ما أمضيتموه على الوجه المشروع فالله به عليم، وما وقع فيه التحايل على الوجه الذي لم يشرعه الله عز وجل فالله به عليم. فينبغي الإنسان أن يكون على أكمل الوجوه حتى يلقى الله عز وجل وهو راض عنه. وقد تكلمت على هذه الآية بتوسع في كتابي الدر المكنون في أحكام الديون. وإنك لتعجب إذ تسمع من أحدهم أن يقول: أنا ما أدين، أو ربما كتب على دكانه: الدين ممنوع. هذا لفظ لا يجوز، لأن الدين من شرعنا مذكور في كتاب ربنا وفي صحاح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان الله قد ابتلاه بعدم عون المسلمين فليكتب: أنا متوقف عن الدين، أو أنا لا أدين، مثل هذه الألفاظ التي لا تؤخذ. أما الدين ممنوع، هذا كلام غير صحيح، فالدين معمول به، وما زال الناس يتعاملون به قديما وحديثا. وقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلغ به الشان، أن مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.